الإمام الترمذي في باب في كتاب الصوم قال باب صيام المتطوع بغير تبييت. وبليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيس حيس. قال أما إني قد أصبحت صائما. قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في إجاب القضاء عليه. وبه قال حدثنا ابن أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال أقضي يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضري ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري قلت له أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. قال حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. وبإليه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وبلي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
اللهم صل على سيدنا
وعلى أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
عدد معلوماتك أمدادك المالك
كما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله محيي القلوب بفائضات الرحمة والجود ومنقيها عن العيوب بعظيم الفضل الذي ليس له حد محدود، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه زين الوجود الحامد المحمود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الركع السجود ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الشهود وأئمة أهل الوفاء بالعهود، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفي منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه الحديث المتعلق بالصيام، ويذكر في صوم النفل وجواز الفطر في ذلك، وهل يسمن أو يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه. وقال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ وفيه أن بيته عليه الصلاة والسلام أحيانا يوجد فيه الطعام وأحيانا ما يوجد، ولهذا سألهم: هل يوجد عندكم شيء؟ ولو كان عدده دائما متوفر الطعام ما قال هل عندكم شيء صلى الله عليه وسلم، فهذا حال بيته عليه الصلاة والسلام، وكانت تريد عليه الأموال الكثيرة فيصرفها وينفقها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت لا. قال: فإني صائم. وهذا إذن يستدل به على امتداد وقت النية في صوم النفل إلى أثناء النهار، لأن في بعض الروايات إني إذن صائم. وأورد لنا الحديث أيضا عن عائشة أم المؤمنين قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فقل: عندك غداء؟ فأقول: لا. عندك غداء؟ قال: والغداء عندهم اسم لما يتناول قبل الزوال، ولهذا قال الإمام الشافعي أن نية الصوم تستمر إلى الزوال، لأن السؤال هل عندكم غداء اسم لما يتناول قبل الزوال، فإلى الزوال يصح أن ينوي صوم النفل. عندك غداء؟ أقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال: ما هي؟ قلت: حيس. والحيس هذا عبارة عن تمر مخلوط بسمن وأقط، شباب ما يسمونه بالعصيد عندنا، يخلطون الأقط مع السمن مع التمر يطبخونه طبخة واحدة، إلا أنه بدل الأقط عندنا يصبح البر، بر وتمر وسمن. هذا الحيس. قال حيث قال: أما إني أصبحت صائما. قال: ثم أكل، لكن قربيه فقربته وأكل عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر. وقد تقدم معنا أن ذلك جائز عند الأئمة، وأن الإمام مالك منعه، وأن الإمام أبي حنيفة أوجب عليه قضاء، قال عليه يجوز له يفطر ولكن يقضي يوم بدل يوم، للحديث الذي يأتي. وقال غيرهم: يجوز له أن يفطر ولا عليه قضاء، فإن أراد أن يقضي فذلك أفضل وهو مستحب ومسنون، كما يدل عليه الحديث الآتي يقول فيه: كنت أنا وحفصة صائمتين سيدتنا عائشة، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. أفطرن تركنا الصوم أفطرن مثل الطعام ما يحصل إنه دائم ويجي من وقت لوقت فأكلنه. قال فجاء صلى الله عليه وسلم فبدرتني إلي حفصة وكانت ابنة أبيها. ابنة أبيها يعني خصالة تشبه خصال أبوها، أبوها جريء وقوي في الحركات وهي هكذا كما يقولون عندنا للولد والبنت اللي هو على شجاعة وقوة وحركة يقول ودبوه ولدبوه هذا ولدبوه ولن بتبوها فان بنت أبوها. هذا قالت وكانت ابنة أبيها تقول عائشة على حفصة، كانت ابنة يعني أن حفصة تشبه أباها عمر بن الخطاب جلال. وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله، وهذا في الغالب إذا كان عندهم شيء من الذكاء أو من الشجاعة والجراء يقولون ابن أبوه فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام نشتهينا فأكلنا منه. قال أقضي يوما آخر مكانه. الجمهور حمل على قوله أقضي يوما مكانه على الاستحباب أنه سنة لهم أن يقضوا يوم. قال أبو حنيفة واجب يقضون يوم بدأ يفطرون ويقضون يوم بدل هذا اليوم. وقال مالك لأنهم أخطأوا في الفطر وما كان المفروض يفطروا فأوجب عليهم القضاء. أقضي يوما آخر مكانه، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لهن وهن السائرات إلى الله بمشيخة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إذا أفطرتين هذا اليوم وقد نويتين الصيام فصم يوم بدل هذا اليوم استحبابا وسنة حرصا أن لا ينقص ما نووه من الصوم. وهكذا يقول ذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر. وسمعت أن هذا قول الحنفية، الحنفية أنه إذا أفطر من صوم نفل فعليه أن يقضي يوما أو يجب عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. والذين قالوا أن القضاء للتخيير وأنه للندب هم جمهور أهل العلم، قالوا أن القضاء يكون للندب عدم وجوب القضاء. ويدل عليه حديث أبي جحيفة في قصة زيارته لسلمان، وقال له كل زيارة سلمان لأبي الدرداء لما زار أبي الدرداء وكان صائم قال له كل وأمره وأقره صلى الله عليه وسلم ولم يقل لأبي الدرداء اقضي يوم بدل هذا اليوم اللي فطرته عند سلمان سواء. فهو دليل للجمهور على أن القضاء على التخيير لا يلزمه ذلك. وذكر وصال شعبان برمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام شعبان، وما من شهر بعد رمضان كان صلى الله عليه وسلم أكثر من صياما من شعبان، ولكن لم يكن يستغرق شعبان كله، لكن يفطر يومين ثلاثة قريبا من ذلك في أثناء شعبان، ولكن لما كان الفطر قليل عدوا كأنه مواصل بشعبان عدوا كما تحمله اللغة وكما هو سائد في العرف، ما دام يصوم أكثر الشهر إلا قليل فكأنه صام الشهر كله، وإلا لم ينقل عنه صيام شهر كامل غير رمضان صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، والمراد أنه أكثر شعبان يصوم لا كله كما بياتي في الحديث بعد هذا يصوم شعبان إلا قليلا. وهكذا كان يصوم معظمه واسمها فسمته كان يصوم كله كما ذكر أنه يقولون لمن قام ليله كله وهو تعشى وهو توضى وهو قضى حاجته ما هو الليل كله قائم يعني في بعض يعني لما كان أكثر الليل قائم قيل له أنه قام الليلة كله، فكذلك صيام شعبان. وقالت سيد أجمع رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصوم كله لقلة ما كان يفطر. قال كان يصوم كله يعني يكاد أن يصوم كله، هذا التفسير لقولها إلا قليلا. وهكذا فكان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان في غير من الشهور سوى رمضان، لكن صيامه في شعبان أكثر شيء، أكثر من صيامه في بقية الأشهر، وما كان يخلي غالبا شهرا من صوم. ما يخلي شهر كامل من صوم، في أثناء شهر لابد يصوم أوله أو وسطه أو آخره غالبا هكذا. وأحيانا يصوم البيض الأيام البيض، أحيانا يصوم الاثنين والخميس والاثنين، وأحيانا أقل من ذلك، أحيانا أكثر من ذلك، لكن في الغالب ما يخلو شهر عن صيام 3 أيام منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صيام شعبان أكثر من صيامه فيما سواه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصوم كله لغاية القلة التي لا يصومها، فهو يصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام. وأن ابن عمر قد راى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، وهو كذلك. يعني قول ابن المبارك معناه أن الرواية الأولى مفسرة للثانية، المراد بالكل الأكثر، وهذا مجاز قد يستعمل، أن الكل تأكيد إرادة الشمول، وكان قد يستعمل على الأكثر. قال وإنما يترك شيء من شعبان حتى لا يتوهم أنه واجب كرمضان. وبعضهم فسر معنى قولها كله، يعني أنه بعض السنين من أول الشهر، وبعض السنين من وسط الشهر، وبعض السنين من آخر الشهر، فكله صام فيه، يعني صام في أوله، صام في وسطه، صام في آخره، كله استغرقوا بصومه في سنة واحدة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، في رواية إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، فلا صيام حتى يكون رمضان. قال وهذا حمله عامة أهل العلم على أن النهي للتنزيه، فلم يحرموا صيام النصف من شعبان إلا الشافعية، فإنهم بالنسبة لمن لم يكن له عادة صيام، وبالنسبة لمن لم يصله بالنصف الأول ولم يكن عليه نذر ولا قضاء ولا كفارة، فيحرم عليه أن يصوم. عند الشافعية يحرم عليه أن يصوم بعد النصف من شعبان، إلا إن وصله بأول شعبان بالنصف الأول، أو كان في عادة اعتادها من ورد، أو كان نذرا أو كفارة أو قضاء. فإذا لم يكن كذلك فيحرم عليه أن يصوم عند الشافعية، وقال غير الشافعية يكره أن يصوم، يجوز أن يصوم لكن يكره له أن يصوم لأجل يبقى القوة والنشاط لصيام رمضان. وهكذا فلهذا حملوا النهي على التنزيه، وقالوا أنه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان وفرحهم بصيام رمضان. وقال وأما من صام شعبان كله يتعود بالصوم يزول عنه الكلفة، ولهذا قال إذا انتصف شعبان. أما إذا قدوا من أول شعبان يصوم، خلاص قدوا الصوم بيصبح عنده عادة وبيستقبل رمضان بفرح سواء. والقصد استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام، فيستحب له الإفطار كما استحب للحاج إفطار يوم عرفة ليتقوى على الدعاء في يوم عرفة. وهكذا وجاء أيضا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا عند أصحاب السنن سعد بن حبان وغيره. وقال الروياني والمشافعي يحرم التقدم بيوم أو يومين، إذا تقدم أن أحدكم رمضان بصوم يومين أو يومين، ويكره التقدم من نصف شعبان. فالروياني اسمه وافق بقية الأئمة أنه للكراهة إلا قبل يوم أو يومين فقط فيحرم. وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. وجاء عن أنس يقول أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، لكن الحديث الأصح الورد أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما سيأتي معنا فضل شهر صيام المحرم. وجاء عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شعبان، يعني شيبان سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم من فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. وسرر الشهر يحتمل آخره ويحتمل وسطه كسر سرر شعبان، كل استعداد لرمضان وخوف منا الإضعاف عن ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بهجة المحافل بغة الإمام العامري رضي الله عنكم قال: وفيها كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال موسى بن عقبة: كانت سنة 4. وقال ابن إسحاق: سنة 6. وصوب الأول بدليل أن فيها حديث الإفك، وجرى فيه ذكر سعد بن معاذ، وسعد أصيب يوم الخندق، والخندق على صح سنة 4، فعلم بهذا أن المريسيع قبلها. وكان من خبر بن المصطلق أنهم أجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين علم بهم خرج إليهم واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمريسيع من ناحية جديد، فهزم الله بن المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم. وكان شعار المسلمين يومئذ: يا منصور أمت. وأصيب يومئذ هشام بن سبابة من المهاجرين بأيدي المسلمين خطأ، فقدم أخوه مقيس من مكة وأظهر الإسلام، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مرتدا. ففي ذلك يقول: وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع، حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت للأوثان أول راجع. ثم إنه قتل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة، ونزل فيه قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية. وفي هذه الغزوة سبب نزول سورة المنافقين، وذلك أنه اقتتل مهاجري وأنصاري، فتداعى الفريقان، فأنف عبد الله بن أبي وقال لقومه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول: إنما حملهم على هذا نفقاتكم التي تنفقونها عليهم، فلو تركتموهم لاحتاجوا وانفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، في كلام كثير قاله. فحمل زيد بن أرقم الأنصاري مقالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف: ما قلت شيئا من ذلك، وأن زيدا لكاذب. وصدقه من حضر من الأنصار، وكذبوا زيدا ولاموه حتى استحى وندم، ووقع الخوض في ذلك، فارتحل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار بهم يومهم وليلتهم وصدرا من يومهم الثاني، ثم نزل بهم، فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما، وإنما فعل ذلك ليشغلهم عن الحديث الذي كانوا فيه بالأمس. ولما وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت عليه سورة المنافقين، فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال: يا زيد، إن الله عز وجل قد صدقك وأوفى بأذنك. وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة، فلما أراد دخولها منعه ابنه عبد الله بن عبد الله وقال: والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمن اليوم من الأعز من الأذل. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خل عنه، فلم يلبث عبد الله بن أبي بعدها إلا قليلا، ومات على نفاقه. قالوا: ولما نزلت السورة قيل لعبد الله بن أبي: قد نزل فيك آيات شديدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لك. فألوى برأسه استكبارا، فنزل فيه قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. ونزل قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، أي فلا يعطي أحد أحدا شيئا إلا بإذنه، ولا يمنعه إلا بمشيئته. وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال الجنيد بن محمد البغدادي: خزائن السماوات الغيوب، وخزائن الأرض القلوب. وكان أبو بكر الشبلي يقول: ولله خزائن السماوات والأرض، فأين تذهبون؟ ولكن المنافقين لا يفقهون أنه إذا أراد أمرا يسره. وكان من سبايا بن المصطلق أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وكان أبوها قائد الجيش يومئذ، وصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكاتبته، وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، وكانت ملاحة من رآها أحبها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك من خير في خير من ذلك؟ أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم. قال: قد فعلت. فتزوجها صلى الله عليه وسلم. ولما شاع في الناس خبر تزويجه لها أرسلوا ما بأيديهم من سبي بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فما أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها، فلقد اعتق بسببها 100 أهل بيت. وبعد أن أسلم بن المصطلق بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليأتي بصدقاتهم، فتلقوه للإكرام فخافهم ورجع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا قتله، فجاءوا خلفه وحلفوا ما أرادوا ذلك. ثم بعد ذلك بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يخفي عنهم عسكره حتى يتبين أمرهم، فوجدهم طائعين مؤدين. قيل ونزل في الوليد بن عقبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي هذه الغزاة نزلت رخصة التيمم
عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله. كان من غزواته صلى الله عليه وسلم في السنة 4 من الهجرة أو 5 غزوة بني المصطلق والمسمى بغزوة المريسيع. وهذه الغزوة يترجح أنها ما بين 4 و5، وأنه لم تكن في السادسة من السنين، لأن سيدنا سعد حضرها وهو توفي في الخندق، والخندق في أول 5. وكان بنو المصطلق هذه القبيلة من المشركين أجمعوا ورتبوا قواهم من أجل يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلونه. فلما سمع بهم وبتجمعهم خرج إليهم، استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فهل استعملوا على الصلاة واستعملوا على الحكم فيها، وقد نصحوا بعد ذلك، قالوا لا تأمرن على 2 أو أنك ضعيف لا تأمر، ولكن إن استعملوا. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم إلى فقريب من أراضيهم المريسيع من ناحية جديد. هذه قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوه، فنصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وهزم بن المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفى صلى الله عليه وسلم أبنائهم ونسائهم وأموالهم، وزع على المسلمين على المجاهدين. وشعار المسلمين يومئذ: يا منصور أمت. في يومئذ أصيب هشام بن صبابة من المهاجرين بأيدي المسلمين خطأ في أثناء القتال، ظنوا من بن المصطلق فتوفي. فقدم أخوه مقيس، هذا من بن صبابة، مقيس بن صبابة من مكة، أظهر الإسلام هو في نفسه مشان ليش قتلوا أخوه، وعرف من قتل أخاه، وحمية الجاهلية غلط عنده، وجاء أظهر الإسلام من شان يتوصل إلى قاتل أخيه ويقتله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاب هذه العصبية والحمية فأظهر الإسلام. فلما أظهر الإسلام والدخول في الدين أمر نبيه أن تسلم ديته، دية أخيه، إليه أنه وارثه، فأعطاه الدية وشل الدية وترقب الفرصة حتى تمكن من هذا القاتل خطأ، فقتله ورجع والعياذ بالله إلى مكة مرتد، وقال شعر عاده اسمه يتبجح بكفره وبردته والعياذ بالله تعالى. وفي هذا أن الأشعار وغيرها من الوسائل المؤثرة تستعمل للحق ولنصرة الحق، وتكون من الخير وتستعمل للباطل ولتأييد الباطل، وتكون وبال على أصحابه. وصلح بيات شعر يتبجح بكفره وبردته والعياذ بالله تعالى، يقول: وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع، ما تخلينا نام، حللت به وتري وأدركت ثورتي، يعني ثار على اسمه على قاتل أخي، وكنت إلى الأوثان أول راجع، أعوذ بالله من غضب الله. يا خس عليك تسب نفسك وانت تظن أنك تمدحها، ورجع إلى الأصنام والعياذ بالله مرتد. فبلغ النبي خبره، فلما كان يوم فتح مكة عفى عن جميع المشركين إلا نفر سماهم منهم هذا. هشام بن سبابة أخوها مقيس، مقيس بن سبابة قال لهم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة لقوة جرمهم وجراءتهم وأدبهم، هذا مرتد فراح وتعلق بأستار الكعبة ولحقوا بعض الصحابة وقتلوه مات مرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذه الغزوة كانت سبب نزول أكثر سورة المنافقين بسبب هذه الغزوة، لأنه في أثناء الغزوة ثارت أيضا سائرة النفوس، وواحد مهاجري تنازع مع أنصاري وقام ذا قال يا للأنصار، قال يا للمهاجرين بيس العبد وأنف وزعل عبد الله بن أبي كان خارج في الغزوة معهم وهو في نفاقه قبل، قال هؤلاء آويتموهم وأديتموهم واليوم هكذا يقاتلونكم لا تنفقوا على من عند رسول الله، ما تصلحون ما تعطونهم شيء، بيحتاجون بيحصلون جوع بيروحون بيخلونه، لكن انتم تواسونهم وتعطونهم فبهذا وقفوا، والان قدهم يقاتلونكم لا تعطونهم شيء ولا تنفقوا على مزه حتى ينفضوا. وبعدين قال بيرجعون بيشوفوا الان بنرجع للمدينه ويعرفون الامر ولا يخرجن الاعز منها الاذل، يقول هذا عبد الله بن ابي، واخذ يتكلم بكلام كثير و يسمعه سيدنا زيد بن أرقم من الأنصار عليه رضوان الله، فنقل كلامه للنبي قال يا رسول الله هذا عبد الله يقول ويقول ويقول ويقول، النبي دعا عبد الله بن أبي وعاتبه قال لا تجيب مثل هذا الكلام ونحن في الغزوة ولولا بك أنت ساعدنا على الألفة بين المهاجرين والأنصار وما رأيت ماذا عملت بينهم وكيف ألفوا، قال من قال لك أن قلت هكذا؟ والله 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 يحلف أيمان لأن خرجت من لساني ولا قلت كذا ولا بأقول كذا ولا هو من عادتي ولا أنا، والله والله هذا يكذب زيد بن أرقم كذاب. من عندهم ناس قالوا صدق يا رسول الله هذا، شوفوا كلام قوي وكذا، هذا زيد نجيب الكلام هذا اليوم. قال وانا الله يعلم اني صادق، وذا الحين وقع في نفسه امر عظيم، قال بيكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبوني هؤلاء اخوتي من الانصار، يا رب بين الامر. فانزل الله الخبر وقال نقل الكلام اللي نقله زيد بن ارقم عن هذا، وقال يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لان رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها، جاب الكلام حقه كله بعد رجوعهم من الغزوه ونزلت السوره وفضحتهم، امسك النبي صلى الله عليه وسلم باذن سيدنا زيد بن ارقم عليه رضوان الله تبارك وتعالى وقالوا له أن الله سبحانه وتعالى صدق قولك وأوفى بإذنك، إذنك سمعت حق ونقلت حق. فهكذا يقول له عليه الصلاة والسلام مبشرا له فرحا بالتصديق الله تبارك وتعالى له. فلما كان ما كان و أنكر عبد الله بن أبي أنه قال وصدقوا جماعة من الأنصار ظنوه صادق فيما يقول، فرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ حديث بين الجيش يتكلمون ودي يقول قال ما قال، قال ارتحل ارتحلوا وما شابهم طول اليوم والذان والليل شغلهم حتى يكف باب البلبلة والكلام، وأسلوا زين تعبانين كل واحد نام من شان يقفل باب الكلام والخوض هذا في الأشياء الذي تضر الناس. فسار بهم عليه الصلاة والسلام يومهم وليلتهم وصدر من اليوم الثاني، ثم نزل بهم لم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوني آمان، فعلى ذلك صلى الله عليه وسلم ليشغلهم عن الحديث الذي كانوا فيه بالأمس. وافوا المدينة فنزلت السورة تفضحهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذن سيدنا زيد بن أرقم قال إن الله عز وجل قد صدقك وأوفى بأذنك، قال أذنك صادقة سمعت الكلام ونقلته كما هو والله صدقك من فوق السماء عليه الرضوان. سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي أبوه منافق وهو مؤمن قوي، وقف عند مدخل المدينة، جاء أبوه بيته قال لا قف محلك لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله. قال ها أبي أنت من يدخل؟ قال لا تدخل المدينة محلك هنا. وبلغ الخبر النبي قال قل له خلى عنه ادخل. قال خلاص أما وقد أذن رسول الله ادخل لك، انت تعلم من الأعز من الأذل، رسول الله الأعز الأذل، ادخل استحت السيف وط راسك ادخل. إيمانه حمله على أن يفعل بأبيه هكذا من أجل نصرة الحق رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة منورة، بعدين قالوا له يا عبد الله افتضحت والقرآن نزل فيك شديد، تهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. لو أبرأسه مستكبر ما يبغى. قال فأنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم صدون وهم مستكبرون. لا إله إلا الله. وهكذا كانوا لقي بعضهم من رجع من الحج ويقول له أنت بعد الحج زرت النبي؟ قال نعم. قال أنت من أهل هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قال نعم أنا من أهل هذه الآية وأنت من أهل تلك الآية وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم. قال أنا من أهل هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم، لكن أنت ما أنت من أهل هذا، أنت من أهل الآية الثانية وإذا قيل لهم تعالوا رسول الله تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم. لا هو اللي ينتقد عليه بقى ليش زار النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وقالوا أنت من الآية تستدلون بهذه الآية؟ قال نعم أنا من أهلها إن شاء الله وأنت من أهل تلك الآية أنت. وإذا قيل لكم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وبروسهم وريتهم صدون وهم مستكبرون. وفضحت الآية هؤلاء المنافقين، قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، له الغيوب وله القلوب وله تسيير الأمور كلها وما أحد يرزق شيء ولا يعطي الآخر إلا بإذنه وتقديره سبحانه وتعالى. قال وكان من سبايا بني المصطلق سيدتنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، كان أبوها يومئذ قائد جيش الكافرين، وصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على أن يسلم لها أتسلم له مال ويعتقها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. فقال صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ أقضي كتابتك وأتزوجه. قالت نعم هذا شرف لي وكرام. فأرسل الكتابة التي كاتبها عليها ثابت بن قيس وثم اعتقت فتزوجها صلى الله عليه وسلم، فكانت إحدى أمهات المؤمنين. فلما شاع بين الناس أن صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار قالوا هذا من بني المصطلق، إذن بني المصطلق أصهار نبينا، كل من عنده جارية أعتقها. النساء كله قالوا من بني المصطلق أصهار النبي أنت حرة، كل واحد قال الذي عنده أنت حرة. في يوم واحد مئة أهل البيت اعتقوه بسبب زواج هذه بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى السيدة عائشة أنها ضرتها ولكنها تتكلم بالحق. سيدة عائشة قالت ما أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها. ما حد نفع قومه كما قال، اعتقت 100 بيت منهم كامل بسبب زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هؤلاء أصهار نبينا لا سأعتقوهم كلهم. الله، فكانت مباركة على قبيلتها وقومها. بعدين هدى الله بن المصطلق ودخلوا الإسلام، الحمد لله، وصاروا على الإسلام وعلاقة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فأرسل إليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بيأخذ الزكاة منهم، فلما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يأخذ الزكاة منهم تجمعوا وخرجوا لاستقباله فرحانين بالذي يجي من عند النبي. وإذا جاء وشاف تجمع فزع وظن أنهم تجمعوا بيقتلونه وأنه بيقاتلونه، وخيلت له نفسه ورجع شرد ورجع عند النبي. ولما رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟ قال تجمعوا بيقتلونا. ها؟ ارتدوا؟ قال وهكذا حصل. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاءوا ناس خلفه وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وين صاحبك هذا؟ خرجنا نستقبله فهرب. قال لسيدنا خالد بن الوليد اخرج وكن معك جماعة تحت المنطقة وتأكد من أهل المنطقة، فإن رأيتهم على الوفاء والإسلام فاستلم منهم الزكاة وارجع، وإن رأيت عندهم نية قتال قاتلهم. خرج سيدنا خالد حصلهم على الإيمان فرحانين مسلمين. أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمور لعنتم وحصلت المشقة عليكم، لكنه ينهاكم عن هذا يحذركم عن هذا يأمركم بهذا يصبركم على هذا فتصلح أحوالكم، ولولا النبي بينكم وتصرفتم على آرائكم بتقعون في مشاكل كبيرة لعنتم عليكم مشقة، لكن بينكم الحبيب صلى الله عليه وسلم ترجعون إليه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. فسماه فاسق والعياذ بالله، القرآن يعني كذب عليهم، لا كلموه ولا خرجوا بيستقبلونه ويرحبون به فرحانين، قام لا بيقاتلونه ورجع بهذا الخبر إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. جدهم سيدنا خالد بن الوليد طائعين مؤدين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. والمستحب أن يقول عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام ثم أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ويستحب أن يفطر الصائم أن يفطر الصائم لما روى يزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وسائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. الشرح: حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذي وقاله حديث حسن صحيح، وأما حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي وقاله حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيره، وأما حديث أبي هريرة فغريب ليس بمعروف، رواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ورواه الدارقطني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مسندا متصلا بإسناد ضعيف. أما الأحكام ففيه مسائل: إحداها يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، ونص عليه في حرملة، ودليله حديث سلمان السابق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الدارقطني، وقال إسناده صحيح. وقال الروياني: يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى حلاوة، فإن لم يجد فعلى الماء. وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. وهذا الذي قالاه شاذ، وصواب ما سبق كما صرح به الحديث الصحيح، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة. فرع،
ولهذا مقدم على الحالي من المطعومات وعلى الحلوى الماء، ومقدم من الماء ما زمزم، واعتمدوا الترتيب الفطر، فمن رطب فالبشر زمزم، بعد الرطب والتمر والبشر يجي زمزم ماء، ثم باقي المياه في زمزم، فماء فحلو ثم حلوى، والحلو ما كان حالي من أصله من المطعومات، والحلوى المطبوخ يحلى، فرق بين الحلو والحلوى، فحلو فحلوى ثم حلوى لك الفطر، فعلى هذا الترتيب. فما مقدم منتقد الإمام النووي على من يقدم شيء على الماء من الحالي والحلوى، يقول لا، ينبغي أن يقدم الماء ثم يأكل ما عنده من حلاوة، فالتمر هو الأفضل، والرطب أفضل التمر، ثم التمر، ثم البسر كذلك قبل أن يكون رطبا، ثم ما زمزم أفضل المياه، ثم عموم المياه، فإن لم يجد حسوات من ماء. فهذا حكم المسألة الأولى، الاستحباب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء. طيب، فرع
ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه، وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، فإنه يكره لكونه يزيل الخلوف. الثانية، قال المصنف وسائر الأصحاب: يستحب أن يدعو عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وفي كتاب ابن ماجة عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي.
هذه مجموعة من الدعوات الواردة في الحديث وعن الصحابة، وجزاهم الله خير، يذكرون احنا بها، يقرؤونها في الإذاعة، حتى الإنسان من بيته وحيث ما هو ينبغي للصائم عند الفطر أن يعجل الفطر ويسمي الله تبارك وتعالى ويدعو الله، ولا يغفل عن إجابة المؤذن وعن الدعاء. ما هو فطر والعبد رب الأذان ويفطر ويجيب على المؤذن ويسمع الدعاء ويقرأ وراء الدعاء، يقرأ وراه ويشله حتى يحوز عظمة الأجر. وفي مجموعة قدها من الأدعية، منها ما ورد هنا ومنها غيرها، قد يؤتى بها كل ليلة، منها قوله: اللهم هذا عن ابن عمرو: اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي. وفي لفظ: اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ذهب الظما ابتلت عروق ثبت الاجر ان شاء الله تعالى. الحمد لله يعني فصمت رزقين فضلهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وهكذا. اقرا.
الثالثة يستحب ان يدعو الصائم ويفطر وان يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطر، وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث. قال المتولي: فان لم يقدر على عشائه فطره على تمره او شربه ماء او لبن. قال الماوردي: ان بعض الصحابه قال: يا رسول الله، ليس كلنا ما يجد ما يفطر الصائم.
ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم.
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمره او شربه ماء او مزقه لبن.
الله اعلم.
ظاهر كتابه مجموع الانقال. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يمر فينفخ. فقالوا: كيف نفعل؟ قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله.
يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. فأقول: سحقا سحقا. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاه وصنف ركبان.
وقول في الحديث أصحابي لا يطلق على مجرد الذين صحبوه، إن أصحابه أمته كلهم بهذا المعنى أصحابي، فما يتخصص بالقوم من الصحابة، إنما من ارتدوا العياذ بالله تعالى كما ذكرنا هذاك الذي قتله وغيره، فالعياذ بقدهم عدوا صحابي إلا من مات على الإيمان، فهم ذولا خيار الأمة وليس فيهم من يتعرض لهذا، ولكن أهل الارتداد والعياذ بالله تعالى وكل من خالفوا هدي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين الأمر لهم وتيسرت سبيل المغفرة والخير لهم وتفاحش بعدهم وإعراضهم، فأقول سحقا سحقا والعياذ بالله تعالى. نعم.
وصنف على وجوههم: إن الذي يمشيهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم.
هذا الحديث من أوله. يحشر الناس
يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاه وصنف ركبان. وصنف على وجوههم: إن الذي يمشيهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم.
الركبان هؤلاء هم الوفد. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والثانيين هؤلاء الورد غير وفد، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إما يمشون على أرجلهم وإما على وجوههم. ولما تقول كيف يمشون على وجوههم؟ كرزل التركيب ركبكم الله عليها، جعل لكم المشي على الأرجل في الدنيا، بيخلي المشي على وجه، بيخلي وجه مشي على صدر، بيخلي كما عندكم حيوانات في الأرض تمشي على بطنها، ومنهم من يمشي على أربع، هل التركيبة من عنده يركبها كما شاء في جسمك في الآخرة، يخلي مشي على الوجه كما تمشي في الدنيا على الرجلين، ما تقدر تتحرك هيئة حركتك إلا بالوجه، تقول قدام تمشي على لا إله إلا الله، إهانة لهم وذلة. وقال: ليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على يمشيهم على وجوههم. هو الرجل كيف تمشي انت؟ هو ركب لك هيئها بهذه التهيئة واجعلها هذه الصورة والتركيبة فقدرت تمشي عليها، ولو كان صلح شيء ثاني هو اللي بتمشي عليه، مش لكونها رجل. هكذا حكمته تعالى في التكوين. نعم.
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليستحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة الإمام الحداد إذا شئت أن تحيا. إلى أن قال الإمام الحداد ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. نور من الله وارد إمداد من حضرة الرحمن يباشرك وفيض من المنان يهطل عليك. نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور في قول ربك تعالى الله نور السماوات والأرض. وهل كان شيء من السماوات والأرض ولا مما فيهما إلا به هو الذي أظهرها وأظهر ما فيها ولم تتبين ولم تتضح ولم ترى إلا به فهو نور السماوات والأرض فلولاه لا سماء ولا أرض. كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم بحق أسمائك وآياتك وكلماتك وعبدك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا ممن شئت أن تهديهم لنورك. اللهم اهدنا لنورك يا من تهدي لنورك من تشاء. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فأين نلتمس هذا النور ونتحصل عليه ونطلبه يا رب؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في مثل هذه المواطن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال اجعلنا اللهم منهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فضل الله على المؤمنين والصادقين والمتوجهين والذاكرين الذين استغرقت الذكر قلوبهم وأفكارهم وألبابهم وعقولهم. بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. بكثرة الذكر وبالدوام على الذكر وبمصاحبة الذكر وبملازمة الذكر يتطهر القلب عن الأكدار ويصفى السر ليقبل الأسرار. اللهم اعمر أجسادنا بأنوار طاعتك واعمر قلوبنا بأنوار معرفتك واعمر أرواحنا بأنوار محبتك واعمر سرائرنا بأنوار مشاهدتك يا كريم يا الله. فهو الذي أوقفنا على التوجه إليه وهو الذي جمعنا متقربين إليه فنعم الله المشهود والملك المعبود الصمد المقصود لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه نعود
يا كريم يا رحمن الرحيم. رمضان وسر رمضان وبركة رمضان وجود والامتنان على ما أصلح لهم الشان وطهر لهم الجنان وربطهم بالقرآن وما أنزل عليه القرآن من أرباب الصدق والإيقان ومن خواص أهل المحبة والعرفان. الله يزيدنا وإياكم من هذه الزيادات ويسعدنا بهذه السعادات ويعطينا عفو شريف هذه العطيات وكل ما أشير إليه وما لم يذكر من جود الله الواسع وفضله المتتابع وغيثه الهامع ينزله على ساحات قلوبنا وينقيها عن جميع شوبنا ويكشف جميع كروبنا ويصلح جميع أحوالنا ونيلنا فوق مطلوبنا ويصلح أحوال المسلمين أجمعين ويعيد درجات سندنا إلى محمدنا صلى الله عليه وسلم ويجزيهم عنا خير الجزاء ويرفع لهم المراتب والدرجات ويجمعنا بهم في أعلى الجنات ويبارك في كل من والاهم ومن انتمى إليهم ويعلي درجات جميع أهل ذنب وفيت وقدر ومحاقع بشاه البقية رقد وحجوم وشبيكة وأولياء الله في غامض علمه وصالح عباده أن الله ووالدينا ووالديكم خاصة وذو الحقن وما تسمحهم لهم دين عامة اكتبنا وإياكم وجميع السامعين والمتعلقين والموالين في أهل القبول وأهل نيل السول وأهل الاتصال بهذا الرسول وأهل الشرب من هذا السلسبيل وأهل الدخول في ذاك الجيل وأهل الثبات على ما يحب في النية والقصد والفعل والقيل ممن يهيئ لهم المكان الجليل في محاضر التبجيل في حضائر القدس مع من طهرهم عن كل رجس وزكى لهم النفس. الله يلحقنا بأولئك القوم ويدفع عنا كل لوم ويثبتنا سبحانه وتعالى على أن نعوم في بحار محبته وقربه أحسن العوم في خير لطف وتأييد ونصر وتسديد في لطف عافية وصلح لشؤون الظاهر والخافر والمسلمين أجمعين.